أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في النوع الأول من لواحق الأحكام، من اللواحق التي ترتبط بكتاب الغصب، وهي لواحق الأحكام. انتهينا من المسألة الأولى، ندخل في المسألة الثانية. قال الثانية: إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان، وإن خلطه بأدون أو أجود قيل. في هذه المسألة يتعرض المصنف لفرض جديد، وهو أن الغاصب إذا غصب دهنا كالزيت، مثلا زيت الزيتون، أو السمن دهن اعتيادي، السمن الذي يؤكل، فخلطه بمثله. واضح، غصب كيلو من السمن من الزيت فخلطه بزيت مثله، يعني من حيث القيمة، ليس بأفضل من عنده ولا أقل من عنده، وإنما بزيت مثله. في هذه الحالة يكون الغاصب شريكا مع المالك في هذا الخليط، يكون شريكا معه. طبعا هنا لابد من افتراض أن هذا الخلط كان خلطا بحيث لا يمكن التمييز، لا يمكن تمييز الزيت المغصوب عن الزيت الذي كان ملكا للغاصب الذي خلطه معه، وإلا إذا أمكن التمييز فلا إشكال في وجوب التمييز على الغاصب وإرجاع الزيت المغصوب لمالكه. هذا واضح. الكلام فيما إذا خلطه، خلط الزيت المغصوب بزيت مثله ولم يمكن تمييز الزيت المغصوب عن الزيت الآخر. يقول المصنف: في هذه الحالة يكون الغاصب شريكا مع المالك في هذا الخليط. هذا إذا خلطه بزيت مثله. وأما إذا خلطه بزيت أدون من عنده أو أجود من عنده، واضح. مثلا غصب زيتا كيلو من الزيت قيمته 10 دنانير، فخلطه بزيت قيمته 11 دينار أجود من عنده، أو خلطه بزيت قيمته 9 دنانير، واضح، أدون من عنده. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ المصنف يقول هنا يوجد قولان. القول الأول هو أن الغاصب يضمن المثل، يعني مثل الزيت المغصوب، يعني يضمن كيلو من الزيت قيمته 10 دنانير. لماذا؟ لأن العين التي غصبها الغاصب يتعذر تسليمها بسبب ذلك الخلط. لماذا؟ لأننا افترضنا أن هذا الخلط كان خلطا بحيث لا يمكن التمييز. إذا لم يمكن تمييز الزيت المغصوب عن الزيت الآخر بسبب هذا الخلط، وفي هذه الحالة إذن يتعذر تسليم العين. وإذ دائما إذا تعذر تسليم العين ينتقل الحكم إلى المثل إن كان مثليا طبعا، فيجب على الغاصب في مثاله، في المثال الشيء المقصود مثلي زيت، فيجب على الغاصب أن يضمن المثل. هذا القول الأول. خلنا نقرأ العبارة. قال: إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله. واضح، يعني خلطه بزيت مثله، ليس بأجود من عنده ولا أدون من عنده، فهما شريكان، يعني الغاصب والمالك. وإن خلطه بأدون، واضح، أو أجود قيل يضمن المثل لتعذر تسليم العين. هذا القول الأول. القول الثاني هو أن الغاصب يجب عليه أن يرد كيلو من هذا الزيت الخليط للمالك، يرد أصل العين. واضح، صحيح أن هذا الخلق أوجب عدم إمكان تمييز الزيت المغصوب بالزيت الآخر، لكن الحكم هو أن فيما إذا خلطه بالأجود أو الأدوان هو أن الغاصب يجب عليه أن يضمن أصل العين، يعني كيلو من هذا الخليط اللي هو صار كيلوان مثلا، يضمن كيلو للمالك. لكن إذا كان قد خلطه بأجود من عنده، خو هذا الغاصب لما يرجع كيلو رجع زيت المالك مع زيادة، لأنه خلطه خلطا لا يتميز بأجود من عنده، فعندئذ يكون الغاصب شريكا مع المالك في فضل الجودة، يعني في التفاوت ما بين في هذا التفاوت الحاصل، هذه الزيادة الحاصلة فضل الجودة، يعني الزيادة الحاصلة في هذا الكيل اللي رجعه للمالك بسبب الخلط بالأجود. هذا إذا خلطه بالأجود. وأما إذا خلطه بالأدوان أيضا يرجع كيلو، يرجع أصل العين المغصوبة للمالك، لكنه يضمن المثل في فضل الرداءة، يعني فضل الرداءة يعني في النقيصة الحاصلة بسبب رداءة الزيت الآخر اللي خلط الزيت المغصوب وياه. هذه النقيصة الحاصلة بسبب هذه الرداءة يضمن الغاصب مثلها. لماذا؟ لأنه عندما يرجع كيلو، عندما يخلط هذا الزيت المغصوب بزيت أدول من عنده، فيرجع كيلو من الزيت الخليط للمالك، وهذا لا يكفي، لأن المالك كان زيته الذي غصبه الغاصب منه أفضل من هذا الزيت الكيلو اللي رجع لي إياه، فيجب على الغاصب أن يضمن فضل المثل في فضل الرداءة، يعني في النقيصة الحاصلة بسبب رداءة الخليط الآخر. قال هذا القول الثاني. إذن القول الأول يقول يضمن المثل الغاصب، القول الثاني يقول لا، يرجع من هذا الخليط، يرجع العين، غاية الأمر يكون شريك إذا خلطه بالأجود، يكون شريكا مع المالك، ويكون ضامنا للمثل في فضل الرداء إن خلطه بزيت أدوان. وقيل يكون شريكا في فضل الجودة، يعني يكون الغاصب شريكا يعني مع المالك في فضل الجودة، يرجع لأصل العين، هذا المصنف كان المفروض يذكره، يرجع لأصل العين كيلو من الزيت الخليط يرجع له إياه، وإذا كان قد خلطه بالأجود يكون شريكا في فضل الجودة، ويضمن المثل في فضل الرداء، يعني إذا كان قد خلطه بالأرداء أو الأدوان. طبعا في هذا الفرض الثاني، يعني إذا كان قد خلطه بالأدوان، مو قال يرجع العين ويضمن المثل في فضل الرداء، إلا أكو استثناء، وهو أنه إذا كان المالك راضيا بأخذ العين، مثلا غصب منه كيلو زيت قيمة 10 دنانير، فخلطه بزيت كيلو زيت قيمته 9 دنانير، بحيث لم يمكن التمييز، عندما يرجع له كيلو من هذا الخليط، المالك إذا كان يرضى بأخذ كيلو فقط من هذا الخليط، بعد الغاصب يجب عليه أن يضمن المثل في فضل الرداء، وبعد ما يجب، المصنف يقول بعد لا يجب، لأن الغاصب إنما يجب عليه أن يضمن المثل في فضل الرداء إذا كان المالك لا يرضى بذلك، يطالب بهذا بالمثل في فضل الرداء، يطالب بهذه النقيصة الحاصلة بسبب خلط الزيت المغصوب بالأرداء. أما إذا المالك ما طالب بالنقيصة، المالك رضي بأخذ العين من دون أخذ قيمة هذه النقيصة أو المثل من هذه النقيصة، عندئذ الغاصب لا يجب عليه أن يضمن ذلك، بل يرد الكيلو من الزيت وحده. قال ويضمن المثل في فضل الرداء إلا، هاي ترجع إلى الأخيرة هذه، يعني إذا خلطه بالأرداء فيضمن المثل في فضل الرداء، إلا أن يرضى المالك بأخذ العين بالرغم من أنه خلطها بالأرداء بالأدوان. زين، انتهينا من هذا الفرض. أما لو خلطه بغير جنسه، مثلا غصب منه زيتا فخلطه بالدبس، في هذه الحالة هذا خلط الشيء المغصوب بشيء ليس من جنسه, بجنس من جنس آخر, لكان مستهلكا, بحيث يقول هذا الشيء المغصوب يكون مستهلك في ذاك الشيء الآخر الذي غصبه فيه. المثال الواضح, إذا غصب الدهن غصب الزيت بالدبس, لا إشكال أنه يحصل استهلاك. بعد لا يمكن تمييز الدبس عن الدهن حتى يرجع الدهن لمالكه. في هذه الحالة لا إشكال في تعذر تسليم العين إذا كانت العين يتعذر, يعني العين المغصوبة يتعذر تسليمها, لا إشكال في أن الغاصب يضمن المثل, لأن دائما ضمان المثل أو القيمة, يعني المثل في المثليات أو القيمة في القيميات, إنما يكون فيما إذا كانت العين المغصوبة يتعذر تسليمها. أما إذا كانت العين المغصوبة يمكن تسليمها, بعد المثل لا ينتقل إليه ولا القيمة. أما لو خلطه بغير جنسه لكان مستهلكا وضمن المثل. المسألة الثالثة, فوائد المغصوب مضمونة بالغاصب وهي مملوكة للمغصوب منه. واضح, كما أن العين المغصوبة بعد أن غصبها الغاصب تبقى على ملك المالك, واضح, كذلك فوائد العين المغصوبة تبقى على ملك مالك العين المغصوبة, واضح. لماذا؟ لأن هذه المنافع, هذه الفوائد أموال شرعا, الشارع احتسب هذه المنافع والفوائد أموالا كما احتسب أصل العين المغصوبة شنو؟ مالا, فتكون ملكا للمالك وإن تجددت في يد الغاصب. يعني سواء كانت هذه المنافع متجددة وحاصلة قبل أن يغصبها الغاصب أو كانت حاصلة بعد غصب الغاصب, يعني تجددت في يد الغاصب, مع ذلك هي تكون ملكا للمالك. سواء كانت أعيانا, واضح, كاللبن أو الشعر والوبر والتمر, واضح, مثلا غصب دابة فأعطت هذه الدابة لبنا, غصب شاة فأعطت لبنا, واضح, هذا هاي الفائدة هي عين من الأعيان تكون ملكا للمالك. أو شعرا, سنقرأ المسألة من أول, فوائد المغصوب مضمونة بالغصب, مضمونة يعني يجب على الغاصب أن يضمنها كما يجب عليه أن يضمن العين المغصوبة نفسها. فوائد المغصوب مضمونة بالغصب وهي مملوكة للمغصوب منه. لماذا؟ لأنها الفوائد نماء ملكه, كما أن أصل العين المغصوبة ملك له, نماءات تلك العين المغصوبة أيضا تكون ملكا له. وإن تجددت في يد الغاصب أعيانا كانت, يعني هاي الفوائد كاللبن بالنسبة للشاة أو الدابة, والشعر والوبر, شعر مثلا بالنسبة كذا, شعر العبد الذي غصبه مثلا إذا كان له قيمة طبعا, أو شعر الحيوان الذي غصبه, والوبر وبر البعير الذي غصبه, والثمر ثمر الأشجار التي غصبها مثلا, أو منافع, يعني كانت هاي الفوائد على شكل منافع كسكن الدار, هذا الغاصب غصب دارا فسكنها, غصب دابة فركبها, في هذه الحالة هذه سكن الدار وركوب الدابة من المنافع التي عدها الشارع أموالا, فإذا كان الشارع يعدها أموالا فتكون مضمونة على الغاصب. وكذا منفعة كل ما له أجر بالعادة, يقول الغاصب يكون ضامنا لمنفعة كل شيء يكون له في العادة أجرة, كالدابة كالعابد, عبد غصب عبدا فانتفع من هذا العبد, خو هذا الانتفاع من هذا العبد, هاي الفوائد, هذا الاستخدام, هذه الفوائد التي ينتفعها الغاصب من هذا العبد المغصوب لها أموال شرعانية وليست أموال أموال شرعا، لأنها منافع لشيء له أجرة بالعادة، فإذا كانت كذلك الشارع عدها أموالا فتكون مضمونة على الغاصب. وكذا منفعة كل ما له أجرة بالعادة، هذا في الفرض. ولو سمنت الدابة في يد الغاصب، أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته، ضمن الغاصب تلك الزيادة. غصب دابة فسمنت الدابة فازدادت قيمتها، أو غصب مملوكا عبدا فتعلم هذا المملوك في يد الغاصب، تعلم صنعة، تعلم النجارة الحدادة، تعلم صنعة من الصنعات بحيث ازدادت قيمته بسبب تعلم هذه الصنعة، أو تعلم علما فزادت قيمته بسبب تعلم هذا العلم. في هذه الحالة المصنف يقول الغاصب يكون ضامنا لهذه الزيادة. غاية الأمر الغاصب ماذا يضمن؟ ها، المقصود يعني أن الغاصب يضمن الزيادة إن انعدمت تلك الزيادة. يعني شلون؟ يعني العابد إذا نسي تلك الصنعة التي تعلمها فزادت قيمته بسبب تعلمها، نسي تلك الصنعة فرجعت قيمته مثل قيمته الأولى، أو نسي ذلك العلم الذي تعلمه فرجعت قيمته مثل ما كان أولا، أو هذه الدابة التي ازدادت قيمتها بسبب السمنة في يد الغاصب هزلت يعني ضعفت، فرجعت قيمة هذه الدابة مثل ما كانت عليه أولا. في هذه الحالة الغاصب يضمن قيمة الزيادة الحاصلة بسبب تعلم هذه الصفات، بسبب السمنة، بسبب تعلم الصنعة، بسبب تعلم العلم. هذا المقصود من أن الغاصب يضمن كما هو المصنف يصرح. قال ولو سمنت الدابة في يد الغاصب، أو سمنت الدابة يعني المغصوبة التي غصبها الغاصب، أو تعلم المملوك يعني الذي غصبه الغاصب صنعة أو علما فزادت قيمته، ضمن الغاصب تلك الزيادة. شنو معنى أنه يضمن تلك الزيادة؟ هو المصنف يصرح، قال فلو هزلت يعني الدابة سمنت زادت قيمتها ثم هزلت يعني ضعفت، أو نسي يعني المملوك الصنعة، أو ما علمه يعني ما تعلمه من العلوم، فنقصت القيمة يعني قيمة الدابة أو قيمة هذا المملوك لذلك، يعني بسبب الهزال الضعف أو بسبب نسيان الصنعة أو نسيان ذلك العلم، ضمن يعني الغاصب الأرشة يعني التفاوت ما بين قيمة الدابة السمينة عندما سمنت وقيمة هذه الدابة بعد أن هزلت، قيمة التفاوت ما بين قيمة العبد بعد تعلمه الصنعة وقيمة ذلك العبد بعد نسيانه تلك الصنعة، وهكذا. فيرجع يجب عليه أن يرجع أصل الدابة وهذا قيمة التفاوت، أصل المملوك لمالكه يرجعه ويضمن هذا التفاوت، ضمن الأرش وإن رد العين، حتى إذا رد العين لكن يضمن الأرش. أما إذا تلف وإن تلف ضمن قيمة الأصل والزيادة. واضح؟ يعني غصب الدابة كانت قيمتها 100 دينار، فسمنت هذه الدابة صارت قيمتها 120، ثم تلفت في يد الغاصب. في هذه الحالة إذا تلف الدابة المغصوبة في يد الغاصب يجب على الغاصب أن يضمن أصل الدابة، إذا كانت الدابة من القيمة يضمن 100 دينار. واضح؟ ويجب عليه أن يضمن الزيادة التي فاتت بسبب التلف، فاتت على المالك بسبب التلف يعني قيمة 20 دينار. وإن تلف يعني العين المغصوب الشيء المغصوب، ضمن قيم يعني الغاصب قيمة الأصل والزيادة، طبعا إذا كان من القيميات. فرعان. الفرع الأول، لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة، مثلا غصب عبدا فتعلم العبد النجارة، واضح، فزادت قيمته. عندما كان غصبه كانت قيمته 100 دينار، بعد أن تعلم هذه الصنعة هذه الصفة صارت قيمة العبد شقد؟ 120 دينار. غصب مثلا أجلكم الله كلبا، فكانت قيمة الكلب 10 دنانير، لكن هذا الكلب بعد أن غصبه حصلت عدة صفة وهي صار أليفا هذا الكلب، فزادت قيمته شقد؟ 150 دينار، وصار قيمته 150 دينار. ثم زالت هذه الصفة، نفترض أن هذه الصفة زالت، يعني رجع العبد نسي العبد هذه الصفة، هذه مثلا النجارة أو هذا الكلب الذي غصبه فصار أليفا رجع وحشيا مثلا. في هذه الحالة يقول المصنف ثم عادت الصفة والقيمة، يعني زالت تلك الصفة بعد أن حدثت في يد الغاصب، ثم عادت تلك الصفة وعادت قيمة ذلك العابد أو ذلك الكلب بسبب حدوثي ورجوعي تلك الصفة، يعني ثم رجع الكلب أليف فرجعت قيمته 150 دينار، رجع العابد يعني العابد تذكر تلك الصنعة فرجعت قيمته 120 دينار. في هذه الحالة الكلام أن الغاصب هل يضمن قيمة الزيادة التالفة أو لا يضمن قيمة الزيادة التالفة؟ لا إشكال أن هذه الزيادة بسبب هذه الصفة إذا لم تعود إذا لم ترجع، لا إشكال أن الغاصب يضمن قيمة هذه الزيادة التالفة بسبب انعدام هذه الصفة، لكن لو فرضنا أن هذه الصفة عادت لهذا الشيء المغصوب فزادت قيمته بسببها مرة ثانية، في هذه الحالة الكلام أن الغاصب هل يضمن قيمة الزيادة التالفة، يعني ذيك الزيادة التي انعدمت بسبب انعدام تلك الصفة، هل يجب على الغاصب أن يضمنها أو لا يجب على الغاصب أن يضمنها؟ قال لو زادت القيمة، يعني قيمة الشيء المغصوب لزيادة صفة ثم زالت الصفة فراحت القيمة، رجعت قيمته مثل ما كان أولا، ثم عادت الصفة والقيمة، مو بس عادت الصفة، عادت الصفة وعادت القيمة الأكثر، يعني القيمة مع الزيادة، لم يضمن قيمة الزيادة التالفة. الحكم هنا هو أن الغاصب لا يضمن قيمة الزيادة التي انعدمت بسبب انعدام تلك الصفة، لماذا؟ لأن الزيادة الجديدة جبرت، الزيادة الجديدة باقية، فإذا كانت باقية هذه جبرت الزيادة التي انعدمت بسبب انعدام الصفة. صحيح أن تلك الزيادة انعدمت وتلفت في يد الغاصب، لكن حصلت زيادة جديدة جبرت تلك الزيادة الأولى، هذه الزيادة الجديدة أيضا حصلت في يد الغاصب، فإذا كانت كذلك الغاصب بعد ما يجب عليه أن يضمن قيمة الزيادة التالفة. لم يضمن قيمة الزيادة التالفة لأنها، يعني الزيادة التالفة انجبرت بالثانية، يعني بالزيادة الثانية أو قل الزيادة الموجودة في يد الغاصب. زين، ولو نقصت الثانية عن قيمة الأولى، الزيادة الثانية أوجبت زيادة القيمة، لكن هاي زيادة القيمة الثانية أقل وأنقص من زيادة القيمة الأولى. يعني شلون؟ يعني غصب العابد قبل أن يتعلم الصنعة كانت قيمته 100 دينار، فتعلم تلك الصنعة في يد الغاصب فصارت قيمته 120 دينار، ثم نسي تلك الصنعة، زالت عنه تلك الصفة، واضح، فرجعت قيمته شقد؟ 100 دينار. ثم تذكر تلك الصنعة فصارت قيمته 110 دنانير، واضح، هاي الزيادة الثانية زيادة لكنها أقل وأنقص من الزيادة الأولى. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ المصنف يقول يجب على الغاصب أن يضمن التفاوت يعني التفاوت ما بين الزيادة الأولى التي حصلت في يده ثم زالت والزيادة الثانية التي هي أقل من الزيادة الأولى، يعني يضمن 10 دنانير. زين، ولو نقصت الثانية يعني الزيادة الثانية عن قيمة الأولى، يعني عن قيمة الزيادة الأولى التالفة، ضمن التفاوت، يعني الغاصب يضمن التفاوت ما بين الزيادة الأولى والزيادة الثانية. أما لو تجددت صفة غيرها، واضح؟ مثلا غصب كلبا ليس بأليف، واضح، كلب وحشي، قيمته 10 دنانير، ثم صار الكلب أليفا في يد الغاصب، صارت قيمته شقد؟ 12 دينار. ثم زالت هذه الصفة عنه ورجع شنو؟ وحشيا، فرجع قيمته شقد؟ 10 دنانير. ثم حصلت صفة لكن مو نفس ذيك الصفة، وإنما صفة أخرى، صفة جديدة، كما إذا ثمن الكلب، ثمن هذا الكلب، فصارت قيمته شقد؟ 12 دينار. في هذه الحالة الكلام أن الغاصب هل يضمن قيمة الزيادة التالفة بسبب تعلم تلك الصفة، بسبب حدوث تلك الصفة، أو لا يضمن؟ المصنف يقول يضمن. لماذا؟ لأن هذه الزيادة الجديدة زيادة في قيمة الكلب، لا أشكال في ذلك، لكنها زيادة حادثة بسبب صفة جديدة، لا بسبب رجوع الصفة الأولى، وإنما بسبب حدوث صفة جديدة في يد الغاصب. عندئذ لا إشكال أن الغاصب حدثت في يده زيادة بسبب تعلم صفة، وقد انعدمت تلك الصفة فتلفت تلك الزيادة، الغاصب يجب عليه أن يضمن تلك الزيادة التالفة. أما لو تجددت صفة غيرها، مثل أن سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت صنعة أخرى ما لها ربط بالهزال والسمنة، ثم تعلمت صنعة فزادت قيمتها، يقول ردها، يعني الغاصب ردها، يعني هذه الدابة يردها، وما نقص بفوات الأولى، يعني بسبب النقصان الحادث بفوات الزيادة الأولى هذا الغاصب يجب عليه أن يضمنه. وما هي عطف على ردها، يعني ردها ورد ما نقص بفوات الأولى، يعني الزيادة الأولى. الفرع الثاني، لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة. يقول المصنف في هذا الفرع أن الزيادة المتصلة كالسمنة مثلا، إنما إذا حدثت ثم زالت، واضح، رجعت الدابة هزيلة يعني ضعيفة، عندئذ إنما نقول بأن هذه الصفة وهذه الزيادة المتصلة إنما تكون موجبة للضمان، يعني لضمان الغاصب، إذا كانت الزيادة المتصلة لها قيمة، بمعنى أن العبد تزود قيمته بسبب حصول تلك الزيادة المتصلة، واضح؟ ليس كل زيادة متصلة فواتها يوجب الضمان، الزيادة المتصلة التي فواتها يكون موجبا للضمان هي الزيادة المتصلة التي توجب زيادة العين المغصوب، يعني زيادة قيمة العين المغصوبة. لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة، كالسمن المفرط إذا زال، واضح، كما إذا غصب دابة فسمنت الدابة في يد الغاصب سمنا مفرطا بحيث أوجب نقصان قيمة هاي الدابة، ثم زال هذه السمنة الكثيرة زالت وكانت قيمة الدابة على حالها، أو بالعكس قيمة الدابة ارتفعت بعد زوال هذه السمنة، واضح، يعني زادت قيمة الدابة بعد زوال هذه السمنة،
لا عند حدوث هذه السنة، لا بعد زوال هذه السنة زادت قيمة هذه الدابة. لا إشكال في أن هذه الزيادة المتصلة وهي السنة الكثيرة لا يجب على الغاصب ضمانها، كالسمن المفرط إذا زال والقيمة على حالها، يعني قيمة العين المغصوبة على حالها، أو زائدتين زادت قيمة العين المغصوبة بعد زوال هاي السمن المفرطة. المسألة الرابعة، ذن الفرعين يرتبطان بالمسألة الثالثة. المسألة الرابعة، لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه. هاي من المسائل المهمة، وهي أنه إذا حصل البيع والشراء المشتري إنما يملك المبيع إذا كانت البيع صحيحا، واضح، لأن الآثار الشرعية التي تترتب على البيع إنما تترتب، يعني النقل والانتقال، يعني انتقال المبيع إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البايع، إنما تتم هذه الآثار إذا كان السبب صحيحا، إذا كان البيع صحيحا. أما إذا كان البيع فاسدا المبيع يبقى على ملك البايع ولا ينتقل إلى المشتري، الثمن أيضا يبقى على ملك المشتري ولا ينتقل إلى البايع. فإذا المشتري قبض المبيع بالبيع الفاسد يكون ضامنا للمالك، يكون ضامنا للبايع، ضامنا له. قال لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد. فساد البيع ليش؟ بسبب اختلال أحد واحد من شروط البيع، مثلا واحد من شروط البيع إذا كان مختل البيع يكون فاسد. فإذا كان البيع فاسد المبيع صار عند المشتري، المشتري يكون ضامن إلى، يجب عليه أن يرجعه للمالك للبايع. لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه وما يتجدد من منافعه. هاي وما عطف على ويضمنه، يعني المشتري يضمن ما قبضه بالبيع الفاسد ويضمن ما تجدد من منافع هذا المبيع الذي قبضه بالبيع الفاسد. مثلا هذه قبض الحيوان، قبض هذا الحيوان بالبيع الفاسد فحصل فيه الحمل، صار الحيوان صار في صار هذا الحيوان الذي غصبه صار حاملا، في هذه الحالة الحامل أيضا يكون مضمونا على الغاصب كما أن الحيوان يكون مضمونا على الغاصب. أو مثلا غصب أرضا، عفوا مو غصب، اشترى أرضا بالبيع الفاسد ثم حصل في هذه الأرض نبت، مثلا زرع حصل في هذه الأرض خضرة مثلا، في هذه الحالة يجب كما يجب على المشتري أن يضمن الأرض نفسها، يجب على المشتري أن يضمن هذه الزروع وهذه النماءات الموجودة في هذه الأرض يضمنها للبايع. وما يتجدد من منافعه وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه. يقول إذا قيمة هذه الدابة، قيمة هذا العبد مثلا، اشترى عبدا بالبيع الفاسد فتعلم العبد صنعة، حصلت في هذا العبد فالصفة أوجبت زيادة قيمة هذا العبد. يقول المشتري كما يضمن أصل العبد يضمن زيادة القيمة الحاصلة في هذا العبد بسبب تعلم هذه الصفة. وما يزداد، هاي كلها عطف، يعني ويضمن المشتري ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه. فإن تلف، الآن يقع الكلام في أن هذا المقبوض بالبيع الفاسد الذي قبضه المشتري بالبيع الفاسد إذا تلف في يد المشتري، المشتري ماذا يجب عليه؟ يقول يجب عليه أن يضمن العين إذا كانت قيمية طبعا بأعلى القيم من حين قبضه، يعني بالبيع الفاسد، إلى حين تلفه. واضح، يعني قبضه مثلا المشتري قبض هذا المبيع بالبيع الفاسد يوم السبت ثم تلف في يد المشتري يوم الثلاثاء، وكانت قيمته يوم الاثنين مثلا هي أعلى القيم من حين من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء، يقول يجب على المشتري أن يضمن هذه القيمة العليا الحادثة في يوم الاثنين من القيمة العليا من حين قبضه إلى حين تلفه. فإن تلف يعني المبيع بالبيع الفاسد في يده يعني المشتري ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه. سقد واحد يقول أنه ليش يضمن على القيم؟ هذا ضمان أعلى القيم من مختصات الغاصب، الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، فيجب عليه أن يضمن العين المغصوبة من بأعلى القيم مثل ما قلنا سابقا. المشتري بالبيع الفاسد ليش يجب عليه أن يضمن ذلك؟ ها، لأن المشتري عندما يقبض شيئا بالبيع الفاسد المالك لم يرضى بقبضه إلا على فرض صحة البيع، يعني المشتري عالم بأن هذا البيع فاسد مع ذلك قبضه، أو قبضه ثم كان عالم، يجب عليه أن يرجعه، هو ما رجع بقى عنده، فتلف هذا المبيع في يد المشتري. في هذه الحالة يكون هذا المقبوض بالبيع الفاسد موجودا في يد الغاص في يد المشتري من دون حق بغير حق، فإذا تلف يكون حكم الغاصب، أي يؤخذ بأشد الأحوال، فيجب عليه أن يضمن هذا المبيع التالف، يضمن قيمته من بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف. طبعا يقول إن لم يكن مثليا، يعني إذا كان قيمي، إذا كان قيميا كما إذا قبض مثلا اشترى بالبيع الفاسد دابة أو عبدا اللي هي من قيميات، أما إذا لم يكن مثليا، أما إذا كان مثلي لا إشكال في أن الغاصب يجب عليه أن يضمن المثل. يعني شلون؟ يعني اشترى 10 كيلوات من الحنطة مثلا بالبيع الفاسد فتلفت هاي 10 كيلوات حنطة عده، هو يجب عليه أن يضمن 10 كيلوات حنطة مثلها من السوق مثلا، إن لم يكن مثليا. ولو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع، لو فرضنا أن أن المشتري يشتري هذا الشيء من الغاصب ما يشتري من المالك، يعني شلون؟ يعني مثلا زيد يغصب 10 كيلوات حنطة من مالكها، يجي عمرو يشتري هاي 10 كيلوات الحنطة من زيد من الغاصب. يقول في هذه الحالة المشتري يضمن العين ويضمن المنافع، ولا يرجع المشتري على الغاصب إذا كان عالما. هنا يوجد تفصيل، وهو أن المشتري مرة يكون عالما بالغاصب ومرة يكون جاهلا بالغاصب. مرة يكون عالما بأن هذا الشيء الذي اشتراه من الغاصب، يعني لم يشتريه من المالك، هذا غصب، ومرة يكون جاهلا ويتصور أن هذا الشيء الذي اشتراه شنو؟ اشتراه من مالكه فانتقل له، لما يستوفي منفعته يستوفي منفعة ملكه، هيك يتصور. هنا توجد حالتان، قال الحكم في الحالة الأولى يختلف عن الحكم في الحالة الثانية. على كل حال المشتري يضمن العين والمنافع، واضح، ولا يرجع على الغاصب عندما يضمن، يعني يضمنها لمن؟ للمالك. المالك لما يجي يقول رجعوا لي ملكي، فإذا كان الشيء اللي اشتراه مثلي يجب عليه أن يرجع مثله 10 كيلوات حنطة، يرجعها لمن؟ للمالك. إذا كان قيمي يرجع له شنو؟ قيمته، إذا كان تالف طبعا، واضح. إذا لم يكن تالف خوي يرجع له أصل العين ويرجع له المنافع اللي استوفاها. مثلا اشترى دارا من الغاصب وهو عالم بأن هذا غاصب، هذا المثال الأصح هو هذا، اشترى دارا من الغاصب وهو عالم بأنه غاصب، هو يجب على الغاصب أن يرد الدار لمالكها، ويجب عليه أن يضمن للمالك المنافع مثل من؟ مثل سكن الدار. إذا كان المشتري عالم بالغاصب مع ذلك سكن في الدار، هو يجب عليه أن يضمن هذه المنفعة، قيمة هاي المنفعة وهي السكنة، يجب أن يضمنها، يجب عليه أن يضمن، يجب على المشتري أن يضمنها للمن؟ للمالك من دون تلف طبعا. أنا يعني أول قلت تلف، الظاهر ماكو تلف. زين، ولو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع، يضمن أصل الدار للمالك والمنافع اللي استوفاها المشتري، ولا يرجع على الغاصب إن كان عالما. يقول المشتري ما دام عالما بأن هذا غاصب وأن هذا الدار اللي أخذها غاصب، بعد ما يرجع المشتري على الغاصب. ليش؟ لأن المشتري عندما اشترى هذه الدار المغصوبة وهو عالم بالغاصب اشتراها، يعني دفع ثمن بأجائها، المشتري سلط الغاصب على هذا الثمن مجانا، سلطه عليه لأنه يعلم أن هاي الدار مو إله، مع ذلك قال له هاك فلوس هاي الدار وطين الدار. فالمشتري سلط الغاصب البايع على هذا الثمن مجانا، فإذا سلطه مجانا بعد ما يقدر يرجع عليه يقول له رجع لي قيمة الدار اللي أنا اشتريتها من عندك واللي كانت غصوب. ولا يرجع على الغاصب إن كان، يعني المشتري، عالما يعني بالغاصب. وللمالك الرجوع على أيهما شاء، المالك يقدر يرجع على الغاصب يقول له رجع لي الطين بيتي اللي غصبته من عندي، ويقدر يرجع عليه من على المشتري ياخذ منه الدار لاستبداد الدار. قال وللمالك الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على الغاصب، رجع الغاصب على المشتري. يقول إذا المالك رجع يعني بداره، رجع داره، رجع على الغاصب، الغاصب يجب عليه، يجوز للغاصب أن يرجع على المشتري ليأخذ منه العين. العين بالنسبة للدار مثلا، الغاصب يروح يقول للمشتري اطلع من هاي الدار، فيأخذ الدار ويسلمها المن للمالك. فإن رجع يعني المالك على الغاصب، رجع الغاصب على المشتري، هذا يجوز له. وإن رجع يعني المالك على المشتري لم يرجع على الغاصب، المشتري بعد ما يرجع على الغاصب لاستقرار التلف في يده. هنا نفترض مسألة التلف، وهو أن هذه الدار تلفت في يد المشتري. هاي الدار إذا تلفت في يد المشتري، المالك إذا رجع على الغاصب، الغاصب يرجع على المشتري، في يرجع على الدار إذا كانت موجودة، إذا كانت تالفة يرجع على شنو؟ قيمة هاي الدار. أما إذا رجع المالك على المشتري، المشتري بعد ما يقدر يرجع على الغاصب. ليش؟ لأن التلف استقر، تلف الدار استقر في يد المشتري مع علمه بالغصب. المشتري اشترى دارا مع أنه يعلم أنها مغصوبة، مع ذلك اشتراها، يعني دفع ثمن بأجائها وأخذها، ثم تلفت عنده. فإذا كانت قد تلفت عنده، التلف استقر، تلف مال الغير استقر في يد المشتري. فإذا المالك رجع على المشتري، المشتري بعد ما يقدر يرجع على الغاصب بقيمة الدار. المشتري مو يعطي قيمة الدار للمالك، يقول ما يرجع المشتري بقيمة الدار على الغاصب. ليش؟ لأن تلف الدار استقر في يد المشتري. يقول وإن رجع يعني المالك على المشتري لم يرجع، يعني المشتري على الغاصب، لاستقرار التلف في يده. هذا كله إذا كان المشتري عالما بالغاصب، وأما إذا كان تالف جاهلا بالغاصب هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين.